نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، قال الإمام أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى: ويعتقدون أن الله تعالى مدعوم من أسمائه الحسنى وموصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم خلق آدم بيده.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا شروع من المؤلف رحمه الله في ذكر اعتقاد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، وهذا هو القسم الثالث من أقسام التوحيد التي تناولناها سابقا، وكنا قد تعرضنا له بشيء من الاختصار، وهذا موطن التفصيل إن شاء الله تعالى ووفق. يقول رحمه الله: ويعتقدون، أي أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر، أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى، فلله عز وجل أسماء حسنى سمى بها نفسه وسماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، يتوجه إليه بالدعاء من خلال هذه الأسماء، يدعى الله عز وجل بهذه الأسماء التي سمى بها نفسه وسماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وموصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا هو ذكر الصفات، هذا ذكر الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر يعتقدون ثبوت هذه الأسماء والصفات ويؤمنون بها اعتقادا وقولا وعملا، فيتوجهون لله عز وجل بالدعاء بأسمائه وصفاته، ويثبتون له هذه الأسماء والصفات يتلقونها بالقبول والتسليم. تفصيل هذا المبحث في المسائل التالية: المسألة الأولى ذكر اعتقاد السلف الصالح في أسماء الله تعالى وصفاته مع الشرح والبيان. هذا الاعتقاد يتلخص في العبارة القاعدة العظيمة التي ذكرناها سابقا: نؤمن بما سمى الله به نفسه وما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تعطيل. قولنا نؤمن أولى من قولنا نثبت. لماذا؟ لأن الإيمان قول وعمل، فالإثبات معناه مجرد أن تثبت الشيء، الإثبات ضد النفي، فقد يتبع الإثبات عمل وقد لا يتبعه. الإثبات مجرد أمر نظري اعتقادي قد لا يتبعه العمل، وأما الإيمان فحقيقته مبنية على القول والعمل معا. وهكذا اعتقاد السلف الصالح في الأسماء والصفات ليس اعتقادا نظريا فحسب، ليس اعتقادا في القلب فحسب، وإنما هو اعتقاد في القلب مع عمل بالجوارح، وهذا هو الذي عبر عنه المؤلف رحمه الله بقوله: مدعو بأسمائه الحسنى. فالدعاء عمل، الدعاء عمل يعمل به المسلم في هذا المقام، عندما يؤمن بالأسماء والصفات فإن هذا لابد أن يتبعه العمل. فالتعبير بالإيمان أولى، نقول نؤمن هذا أولى وأفضل. وقولنا بما سمى الله به نفسه إلى آخره، هذا هو المعبر عنه بالتوقيف، التوقيف في الأسماء والصفات. فالأسماء والصفات توقيفية، لا يجوز إثبات شيء منها إلا بدليل، لا يجوز إثبات شيء من الأسماء والصفات إلا بدليل من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والكلام هنا على السنة الصحيحة خاصة، أو إجماع أهل العلم. هذه هي المصادر التي يمكن من خلالها إثبات الأسماء والصفات. فلا يجوز أن يسمى الله تعالى باسم أو يوصف بصفة من غير دليل. لماذا؟ لأن الكلام في الله عز وجل هو أعظم الغيب، الكلام في الله تعالى هو أعظم الغيب، والغيب لا تستطيع أن تتكلم فيه إلا إذا أتاك العلم به، لأنه غيب، والغيب ما غاب عنك، فما غاب عنك كيف لك أن تتوصل إليه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فلا بد من الإعلام والإخبار من الله سبحانه وتعالى. فكيف إذا تكلمنا على أعظم الغيب الذي هو ما يتعلق بالذات الإلهية أو الأسماء والصفات الإلهية، لا يستطيع أحد أن يتكلم في هذا إلا إذا أتاه الخبر عن الله تعالى. فلهذا نقول ما سمى الله به نفسه، فالله هو الذي يسمي نفسه، ليس أحد من الناس هو الذي يسميه. ما وصف الله به نفسه، فليس أحد من الناس يصف الله تعالى. ما سماه به رسوله وما وصفه به رسوله، لأن الرسول لا يتكلم من تلقاء نفسه، إنما يتكلم بماذا؟ بالوحي. فإذا تكلم الرسول عليه الصلاة والسلام مسميا ربه باسم أو واصفا إياه بصفة، فهذا كله لا بد أن يكون بوحي وإعلام من الله عز وجل. فلهذا نقول الأسماء والصفات توقيفية، لا يجوز أن يعتمد في هذا على الرأي أو الهوى أو الاستحسان أو ما أشبه ذلك. ليس كل ما يستحسنه الإنسان ينسبه إلى الله عز وجل كاسم أو صفة له، إنما هذا محله التوقيف. لا يجوز أن يقال إن من أسماء الله تعالى كذا أو إن من صفاته كذا إلا بدليل وتوقيف. وقولنا بعد ذلك من غير تحريف، التحريف في أصله هو التغيير والتبديل، التحريف هو التغيير والتبديل، والمراد به هنا صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة، صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة، كأن يقال اليد في حق الله تعالى، بل يداه مبسوطتان مثلا، أن يقال اليد هنا هي القدرة، فهذا ما اسمه تحريف، صرف اللفظ عن ظاهره، بل يداه، ظاهر اللفظ أن الله عز وجل له يدان حقيقية، فيقول لا، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد شيء آخر، صرفه عن ظاهره، حرفه لقرينة، يدعون في هذا أن القرينة هي نفي التمثيل عن الله عز وجل، وأنك لو أثبتت له يدا حقيقية فهذا تمثيل إلى آخره، وسنتكلم على هذا إن شاء الله. فهذا هو المراد بالتحريف، وهو الذي يسميه أهله تأويلا، الذي يسميه أهله تأويلا، يقولون هو تأويل، فإن التحريف لفظ ذميم قبيح منفر، فلا يسمونه هكذا، وإنما يسمونه بلفظ حسن تميل إليه النفوس حتى يروج ويقبله الناس، فيقولون هذا تأويل، فيقولون اليد تأويلها كذا، والوجه تأويله كذا، والنزول تأويله كذا، والعينان تأويلهما كذا، إلى غير ذلك. فهذا هو الذي يسمونه تأويلا، وهو في حقيقته تحريف. فأهل السنة السلف الصالح يتجنبون التحريف في الأسماء والصفات، وإنما يثبتون الأسماء والصفات ويؤمنون بها على هذا الظاهر المتبادر إلى الفهم الذي يتبادر إلى الفهم، يثبتونه لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بكماله عز وجل من غير تمثيل كما سنبين إن شاء الله. فهذا هو المراد بالتحريف. والتحريف على قسمين، التحريف على قسمين لفظي ومعنوي. فالتحريف اللفظي هو الذي يكون في اللفظ نفسه، كما قرأ بعض المبتدع قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما فنصب لفظ الجلال وكلم الله موسى تكليما، يعني أراد أن يجعل الله تعالى هو المكلم لا المكلم، واضح؟ حتى ينفي الكلام عن الله عز وجل. فهذا تحريف في اللفظ، حرف ماذا؟ حرف اللفظ نفسه في الآية. والقسم الثاني هو تحريف المعنوي كالأمثلة التي ذكرناها، أن يقال إن اليد هي القدرة وإن الوجه هو الذات إلى آخره. فهذا هو التحريف في المعنى، يبقي اللفظ على ما هو عليه لا يتعرض له بشيء، لكن يقول معناه كذا ليس معناه على ما يتبادر إلى الذهن، وإنما معناه شيء آخر. والتحريف المعنوي هو غالب التحريف، التحريف اللفظي لا يكاد يقع، وما وقع إلا في مثال أو مثالين في كلام المبتدعة ومنهجهم قديما، لكن التحريف المعنوي هو الغالب وهو المستمر إلى وقتنا هذا. ينبه أيضا على أمر مهم جدا في نفي التحريف. عندما نقول من غير تحريف، ما معنى التحريف؟ كما قلنا صرف اللفظ عن ظاهره. فعندما ننفي التحريف فهذا معناه أننا نثبت الظاهر، أننا نثبت الظاهر، وهذا الظاهر لا بد أن يكون مفهوما، لا بد أن يكون ماذا؟ مفهوما معلوما، لا يجوز أن يكون مجهولا، لا يجوز أن يكون مجهولا. وكبر وانتبه معي، عندما نقول من غير تحريف يعني لا نحرف الأسماء والصفات. وما التحريف؟ أن يقال معنى اللفظ كذا، معنى الصفة الفلانية كذا. فهذا عندما ننفيه، عندما نقول اليد ليست هي القدرة، تركنا التحريف، فهذا معناه إيش؟ أننا نثبت المعنى الظاهر لليد، ولا بد أن يكون هذا المعنى معلوما لنا، لا يجوز أن يكون مجهولا، تمام؟ ففي نفي التحريف إثبات المعاني الظاهرة للأسماء والصفات، في نفي التحريف إثبات المعاني الظاهرة للأسماء والصفات، وهذا في غاية الأهمية. فأهل السنة يثبتون المعاني الظاهرة للأسماء والصفات على الوجه اللائق بالله عز وجل، فيقولون إن الوجه وجه حقيقة، وإن اليدين يدان حقيقة، وإن الاستواء استواء حقيقة، وإن النزول نزول حقيقة، على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى كما سنبين. فيثبتون هذا المعنى ويقولون المعنى معلوم معقول مفهوم، ليس مجهولا ولا مشكلا، بل هو واضح بين. عندما تقول إن الله عز وجل استوى على العرش، الذي يفهم الذي يسمع هذه الكلمة يفهمها بسهولة، لا إشكال فيها أبدا. الله عز وجل استوى على العرش، على ارتفع استقر كما فسره السلف، فهذا واضح يفهمه كل أحد. لا يقال إن الاستواء معناه شيء آخر بخلاف هذا. الاستواء هو الاستيلاء مثلا، كما يقول أهل البدع، هو السلطان، القدرة، الهيمنة، هذا كله يترك، وإنما نقول الاستواء هو على المعنى الظاهر المعقول الذي يفهمه كل عربي. واضح هذا؟ فخلاصة هذا التنبيه أن نفي التحريف فيه إثبات المعاني الظاهرة، وهو من اعتقاد السلف الصالح. فمعاني الأسماء والصفات معلومة معقولة، ليست مجهولة، ليست مجهولة. وفي قولنا بعد هذا ولا تمثيل، التمثيل هو أن يقال إن الله عز وجل مثل خلقه في ذاته أو أسمائه أو صفاته، كمثل أن يقال في الصفات علم كعلم المخلوقات، علم الله كعلم المخلوقات، أو سمعه كبصر، أو سمعه كسمع المخلوقات، أو بصره كبصر المخلوقات، أو وجهه كوجه المخلوقات. فهذا هو التمثيل. والتمثيل منفي في كتاب الله عز وجل في آيات متعددة، يقول تعالى ليس كمثله شيء، ويقول تعالى ولم يكن له كفوا أحد، ويقول تعالى هل تعلم له سميا، ويقول عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا، ويقول تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. فهذا كله ينفي التمثيل بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه. فالله عز وجل في أسمائه وصفاته ليس مماثلا لمخلوقاته، وإنما الحقائق والمعاني التي تشتمل عليها الأسماء والصفات هي على المعنى الكامل الذي يليق بالله عز وجل. فعندما نثبت الأسماء والصفات ليس معنى هذا أننا نمثل الله تعالى بالخلق، هذا ليس صحيحا وليس لازما أصلا حتى يقال الإثبات يلزم منه التمثيل. هذا لا يلزم، لأنك عندما تقول في المخلوقات، المخلوقات لها صفات، وعندما تثبت صفة معينة لمخلوق فهذا لا يلزم أن هذه الصفة منه تماثلها في مخلوق آخر. يعني مثلا الإنسان له يدان والحيوان له يدان، فهل الأيدي متشابهة؟ وهل عندما تثبت اليد للإنسان يلزمك أنك تمثل الإنسان بالحيوان؟ فهذا أمر لا يعقل ولا يتصور، ولله تعالى المثل الأعلى. فالله عز وجل نثبت له أسماءه وصفاته كما أثبت لنفسه وكما أثبت رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من هذا تمثيل، وهو الواضح في الآية نفسها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، حتى لا تفهم أن نفي التمثيل يعني نفي الصفات، حتى لا يقول جاهل أنا أنزه الله تعالى عن التمثيل فأنفي عنه الصفات. لا، ليس كمثله شيء، فهذا نفي التمثيل، هذا هو التنزيه، وهو السميع البصير، فهذا هو الإثبات. فالله تعالى سميع بصير وليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء في سمعه ولا بصره، ليس كمثله شيء في أسمائه ولا صفاته. فهذا هو المراد بالتمثيل. والتعبير بالتمثيل أولى أيضا من التعبير بالتشبيه، وإن كان العلماء يتسامحون في هذا كثيرا، يعني نفي التشبيه، العلماء يقولون ننفي التشبيه أو من غير تشبيه، هذا وارد في كلام العلماء وفيه مسامحة، لكن الأفضل والأدق أننا نقول من غير تمثيل. لماذا؟ من الأسباب الداعية إلى هذا أن هذا هو ما ورد به النص، الله تعالى قال ليس كمثله، ما قال ليس كشبهه، تمام؟ فنلتزم بالنص ونتمسك به، ليس كمثله شيء، فنقول من غير تمثيل تمسكا بالنص وتأدبا معه. وخبرنا بعد ذلك ومن غير تكييف، التكييف مأخوذ من الكيف وهو الصفة، الشكل، الهيئة، هذا هو المراد بالكيف. فعندما نقول من غير تكييف فمعنى هذا أننا لا نكيف الأسماء والصفات. ونفي التكييف هنا يشمل ثلاثة أمور: الأمر الأول اعتقاد كيف معين، وتحت كلمة معين ضع خطا، يعني لا تقل اعتقاد كيف وتسكت، سننبه على هذا. اعتقاد كيف معين محدد للأسماء والصفات، أن يقال إن الله تعالى يسمع بكيفية كذا، ويبصر بكيفية كذا، وإن وجهه كيفيته كذا، يعتقد هذا في القلب، فهذا لا يجوز، هذا لابد من تركه. الأمر الثاني ذكر الكيف باللسان، عندما يقال إن أسماء الله تعالى أو صفاته لها كيفية كذا وكذا وكذا يوصف هذا باللسان، فهذا أيضا لا يجوز. الأمر الثالث السؤال عنه، السؤال عن الكيف، أن يقال كيف أسماء، كيف صفات، كيف يسمع، كيف يبصر، كيف يعلم، كيف استوى على العرش. وهذا هو الذي سئل عنه الإمام مالك تحديدا في الواقعة التي تعرفونها، لما سئل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فلا يجوز لك أن تسأل عن كيفية الأسماء والصفات. لماذا؟ لأن القول في هذا كما بينا غيب، وهو أعظم الغيب، ولا تستطيع أن تتكلم في الغيب إلا عن ماذا؟ إلا عن معرفة. فهل عرفنا الله كيفية أسمائه وصفاته؟ الجواب لا. فيجب أن نمسك عند هذا، ما لم يبينه الله تعالى فإننا لا نسأل عنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. والذي يكيف شيئا من الأسماء والصفات، يعتقد شيئا معينا أو يذكر شيئا معينا، هل رأى الله عز وجل؟ هل اطلع على كيفية أسمائه وصفاته؟ هل يمثل الله تعالى بخلقه؟ يكون قد اطلع على كيفية الصفات في مخلوق معين فيقول صفات الله تعالى كالصفات في هذا المخلوق؟ فهذا كله ضلال وجهل لا يجوز لأحد أن يأتيه. فلهذا يحرم التكييف، لا يجوز اعتقاد كيف معين ولا ذكره ولا السؤال عنه. والكلام في هذا أيضا داخل في القول على الله بلا علم، وما أكثر النصوص التي تحرم هذا. فالذي يخوض في التكييف يكون قائلا على الله بغير علم، يكون متكلفا كاذبا على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. عود إلى الموطن الذي قلنا فيه اعتقاد كيف معين، هذا هو المحظور. المحظور أن تعتقد كيفا معينا للأسماء والصفات، لكن هل نعتقد أن للأسماء والصفات كيفا، أن لها كيفية موجودة وثابتة لكننا لا نعلمها ولا نستطيع أن نحددها، هل هذا جائز أم لا؟ نقل بعض العلماء خلافا في هذا عن أهل السنة، أهل السنة مختلفون أو في المسألة قولان لأهل السنة، لكن الذي صرح به غير واحد من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الكيف ثابت وموجود، فإن الأسماء والصفات لا بد لها من كيفية، لا بد لها من صفة، لكن الله عز وجل لم يطلعنا على شيء من ذلك. فنقول الكيف موجود وثابت ولكننا ماذا؟ لا نعلمه، لا نستطيع أن نتكلم فيه، لم يبينه الله عز وجل. وبناء على هذا فالذي لا نعلمه، انتبه الآن، الذي لا نعلمه نكله إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا هو المراد بالتفويض، هذا هو المراد بالتفويض. فالتفويض معناه أنك تكل الأمر إلى الله، فنقول الكيف نفوضه إلى الله، نقول الله أعلم بكيفية أسمائه وصفاته. وهذا هو معنى قول الإمام مالك والكيف مجهول. الكيف مجهول، الاستواء معلوم، أي معلوم معناه ظاهر لا يشكل على أحد، لكن الذي نجهله، الذي لا نعرفه هو ماذا؟ هو الكيف. لا نعرف كيف استوى الله تعالى على العرش، لا نعرف صفة استوائه سبحانه وتعالى على العرش. فنقول الكيف موجود ولكن لا علم لنا به، فنفوضه إلى الله. فالذي يفوض إلى الله إذن هو ماذا؟ الكيف لا المعنى. المعنى معلوم نعرفه ونفهمه، وقد أنزل الله تعالى علينا القرآن بلغتنا، بلغة العرب، فكيف يكون في القرآن شيء مجهول، وخصوصا في الأسماء والصفات في أعظم مسائل الدين وأصوله؟ فالمعنى معلوم قطعا، ليس مجهولا لا نفوضه إلى الله، إنما الذي نفوضه إلى الله هو ماذا؟ هو الكيف. فنقول الله أعلم بكيفية أسمائه وصفاته. وقولنا أخيرا ولا تعطيل، التعطيل هو النفي والإنكار، والشيء المعطل هو المنفي أو الذي لا منفعة فيه، ومنه قوله تعالى وبئر معطلة. فالمراد بالتعطيل في الأسماء والصفات أننا ننفي الأسماء والصفات، ننكرها، نقول ليس لله كذا ولا كذا ولا كذا من الأسماء والصفات. فالتعطيل لا بد من تجنبه، وهذا هو اللازم من الإثبات، لأن الإثبات لا بد فيه من ماذا؟ من ترك التعطيل. فعندما نثبت الأسماء والصفات فهذا يتضمن ترك التعطيل، لا ننفي شيئا من أسماء الله تعالى ولا صفاته. لماذا؟ ما السبب في هذا؟ لأن الإيمان واجب، إذا أخبرنا الله تعالى بشيء فلا بد من الإيمان به، والله هو الذي وصف نفسه وهو الذي سمى نفسه، فلماذا ينكره، لماذا ينكر الأسماء والصفات من ينكرها من الناس؟ ما وجه الإنكار؟ ليس الذي تكلم بمخلوق، إنما الذي تكلم هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي سمى نفسه، هو الذي وصف نفسه، وليس أحد هو الذي فعل شيئا من ذلك، ليس أحد هو الذي سمى الله تعالى أو وصفه عز وجل. فلهذا لا بد من التلقي بالقبول والتسليم. إذا رجعنا إلى الأصل العام في الإسلام وهو ماذا؟ الاتباع والاعتصام، أننا نتلقى جميع الدين، جميع ما يجيء عن الله تعالى بالقبول والتسليم، وأعظم هذا ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. ختام الكلام في هذه النقطة، في هذه المسألة، بذكر قاعدتين ينبني عليهما مذهب السلف لا بد أن تعرفا وتحفظا. القاعدة الأولى: الكلام في الصفات كالكلام في الذات. الكلام في الصفات كالكلام في الذات. القاعدة الثانية: الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض. الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض. القاعدة الأولى: الكلام في الصفات كالكلام في الذات. يعني ماذا؟ نقول: هل لله ذات؟ هل نثبت لله تعالى ذاتا أم لا؟ لا شك، ولا في قولان هذا، نثبت لله ذات لا شك في هذا. طيب، هل هذه الذات تشبه ذوات المخلوقين؟ الجواب لا. فكما أننا نثبت لله ذاتا من غير تمثيل، فكذلك نثبت صفات من غير ماذا؟ من غير تمثيل. يعني فائدة هذه القاعدة الرد على المعطلة والمؤولة الذين ينفون الأسماء والصفات بدعوى ماذا؟ ترك التمثيل، أننا لا نمثل الله بالخلق. فنقول: يا جماعة، تثبتون لله ذاتا أم لا؟ فإن قالوا لا فقد اتضح أمرهم، وإن قالوا نعم قلنا: طيب، أنتم تثبتون الذات من غير استلزام ماذا؟ التمثيل. فكما تثبتون لله ذاتا من غير تمثيل، فعليكم أن تثبتوا الصفات من غير ماذا؟ من غير تمثيل. القاعدة الثانية: الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض. فكما نثبت بعض الصفات من غير تمثيل، فإننا نثبت البعض الآخر من غير تمثيل أيضا. وهذا يرد به على المؤولة تحديدا، وخصوصا الأشاعرة، لأنهم يقولون: نحن نتأول صفة كذا وكذا وكذا. فنقول: طيب، هل تثبتون لله صفات من غير تأويل؟ فيقولون: نعم. ما هي؟ له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة، وعلم، واقتدر، الصفات السبع المعروفة، منهم من يزيد، منهم من يفصل، لا علينا من هذا. تمام. طيب، أنتم تثبتون هذه الصفات، تؤولونها؟ لا، يقولون: حياته لا تشبه حياة المخلوقين، وسمعه لا يشبه بصر سمع المخلوقين، وبصره لا يشبه بصر المخلوقين. طيب، كذلك أثبتوا له وجها لا يشبه وجوه المخلوقين، وعينين لا تشبهان أعين المخلوقين، واستواء لا يشبه استواء المخلوقين، وعلوا لا يشبه علو المخلوقين. تمام. فالكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض. نحن كلنا نتفق على إثبات صفات لله عز وجل من غير تمثيل، فكذلك يجب أن نتفق على البعض الآخر ونثبته لله تعالى أيضا من غير تمثيل. المسألة الثانية من المسائل التي نتكلم عليها في هذا الموضع، الفرق بين الأسماء والصفات. الفرق بين الأسماء والصفات. الفرق بين الأسماء والصفات من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن الأسماء تشتمل على الصفات وتدل عليها. الأسماء تشتمل على الصفات وتدل عليها. فالأسماء كالسميع والبصير والعليم والحي إلى آخره، هذه الأسماء تشتمل على الصفات. فالسميع يشتمل على السمع، والبصير يشتمل على البصر، والحي يشتمل على الحياة. فالأسماء هي ماذا؟ السميع، البصير، الحي، القيوم، الرحمن، الرحيم إلى آخره. الصفات هي السمع، البصر، العلم، القدرة، الحياة إلى آخره. فالأسماء تشتمل على الصفات وتدل عليها. الوجه الثاني أن الأسماء تدل على العلمية. العلمية، تعرفون الأعلام صحيح؟ فالأسماء أعلام على الله عز وجل، والصفات ليست كذلك. الصفات ليست أعلام. لا نقول إن السمع أو البصر أو الحياة علم على الله عز وجل، إنما الأعلام هي السميع، البصير، الحي إلى آخره. فالأسماء هي التي تدل على العلمية. الوجه الثالث أن الأسماء هي التي يدعى بها على سبيل الإطلاق. يدعى بها على سبيل الإطلاق. والصفات يدعى بها على سبيل التقييد. الصفات يدعى بها على سبيل التقييد. يعني ماذا؟ يعني تقول يا سميع ولا تقول يا سمع. تمام. إنما إذا أردت أن تدعو الله بالسمع تقول يا ذا السمع مثلا. فماذا فعلت؟ قيدت الصفة، أضفت الصفة. لا يجوز أن تدعو الصفة هكذا، لا تقول يا سمع يا بصر، إنما تقول يا سميع يا بصير يا غفور يا رحيم. فالأسماء يدعى بها على وجه الإطلاق من غير إضافة، من غير تقييد. لكن الصفات إذا أردت أن تدعو الله بها فإنك تقيد أو تضيف، تقول مثلا يا ذا العلم، يا ذا السمع، يا ذا الجلال والإكرام إلى غير ذلك. ينبه هنا على مسألة مهمة، وهي أن الأسماء لا بد أن تكون حسنى. الأسماء التي يتسمى بها الله سبحانه وتعالى لا بد أن تكون حسنى. ومعنى كونها حسنى أنها تشتمل على المعاني الحسنة اللائقة بالله سبحانه وتعالى. وهكذا بيّن الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى. فالأسماء لابد أن تشتمل على هذا، وهذه قاعدة من قواعد هذا الباب، أن الأسماء لابد أن تكون حسنى ويشترط فيها ذلك. فإذا تخلف هذا الوصف عن الأسماء فإننا لا نطلقها على الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا من الأمثلة التي يتكلم فيها العلماء لذلك مثال مشهور جدا وهو الدهر. هل من أسماء الله الدهر؟ هذا مأخوذ من الحديث. يقول الله سبحانه وتعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فهل معنى قوله وأنا الدهر أن الدهر من أسماء الله تعالى؟ فالعلماء قالوا لا. لماذا؟ أولا لتخلف هذا الشرط، لأن الدهر لا يشتمل على المعنى الحسن الذي يليق بالله سبحانه وتعالى. الدهر هو الزمن، الدهر هو ماذا؟ هو الزمن، لا يتحقق فيه المعنى الحسن الذي يشترط في الأسماء. هذا أولا. وثانيا للفائدة أن الحديث نفسه بيّن ذلك، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، فبين المراد بهذا وأن الدهر ليس من أسمائه سبحانه وتعالى. فالأسماء لا بد أن تكون حسنى. وأما عددها، عدد الأسماء، فقد تكلم فيه أهل العلم بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. فتكلم العلماء في هذا، والذي عليه عامة أهل العلم أن الأسماء لا تقتصر على 99، وأنها أكثر من ذلك، وأنها أكثر من ذلك. ومما استدل به العلماء على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فالله تعالى يستأثر ببعض الأسماء لا يطلع عليها أحدا من خلقه، فهذا دليل واضح على أن الأسماء زائدة على 99. تنبيه أيضا مهم جدا: أسماء الله تعالى على قسمين، أسماء الله تعالى على قسمين، مطلقة ومقيدة، مطلقة ومقيدة، أو بتعبير آخر مطلقة ومضافة. فالمطلقة هي التي ليس فيها إضافة: الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، السميع، البصير، العليم، الحكيم، هذه كلها ماذا؟ أسماء مطلقة ليس فيها إضافة. وأما الأسماء المقيدة أو المضافة فهي التي تتكون، يعني على سبيل التقريب، من مضاف ومضاف إليه: غافر الذنب، وقابل التوب، شديد العقاب، ذو الطول، سريع الحساب. هذه كلها أسماء أطلقها الله تعالى على نفسه، سمى الله عز وجل نفسه بهذه الأسماء، وهي مضافة، فهي من أسماء الله عز وجل، لا يجوز أن يقال إنها ليست من الأسماء، هذا غلط عظيم. ويلزم من هذا أنه لا يجوز لأحد أن يدعو الله بذلك، وهذا جهل كبير. فإن من قال يا غافر الذنب، ويا قابل التوب، يا سريع الحساب، يا شديد العقاب، يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح بالإجماع، لا يخالف في هذا مسلم. فلا يجوز أن يقال أبدا إن هذه الأسماء المضافة ليست من أسماء الله تعالى، بل هي من أسماء الله عز وجل. فلله أسماء مطلقة وأسماء مقيدة أو مضافة، والكل من أسماء الله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة: تقسيم الصفات. الصفات تنقسم إلى أقسام متعددة على حسب الاعتبار، على حسب الاعتبار. يعني إذا أردت أن تعتبر شيئا معينا في الأسماء والصفات فإنك تقسمها بتقسيم معين، وإذا أردت أن تعتبر شيئا آخر فإنك تقسمها بتقسيم آخر، وهكذا. فتنقسم الصفات باعتبار المشيئة، تنقسم الصفات باعتبار المشيئة إلى قسمين أو ثلاثة أقسام: ذاتية وفعلية وذاتية فعلية. القسم الأول الصفات الذاتية، القسم الثاني الصفات الفعلية وتسمى أيضا الاختيارية، والقسم الثالث الصفات الذاتية الفعلية. فالصفات الذاتية هي التي لا تتعلق بالمشيئة، يعني لا يقال إن شاء الله اتصف بها وإن شاء لم يتصف بها، هذا هو معنى الصفات الذاتية. كمثل الحياة، هل يصح أن يقال إن الله تعالى عن ذلك إن شاء كان حيا وإن شاء لم يكن يصلح؟ لا يصلح. هذه صفة ذاتية لا تتعلق بالمشيئة. وكمثل صفة العلو، العلو من الصفات الذاتية، لا يقال إن شاء الله كان عاليا على الخلق وإن شاء كان بخلاف هذا، بل هو في جميع الأحوال عال على الخلق سبحانه وتعالى. فالعلو من الصفات الذاتية التي لا تتعلق بماذا؟ بالمشيئة. الصفات الفعلية أو الاختيارية هي التي تتعلق بالمشيئة، فإن شاء الله فعلها وإن شاء لم يفعلها، فهي متعلقة بالفعل، بفعل الله عز وجل. كصفة الاستواء، فإن الله عز وجل لم يكن مستويا على العرش ثم استوى. من أين أتينا بهذا؟ من ثم استوى على العرش. فالله عز وجل لم يكن مستويا ثم استوى، فهذا فعل من الله تعالى. وكصفة النزول، فالله تعالى ينزل بمشيئته وقدرته في وقت معين، في الثلث الأخير من الليل ينزل إلى سماء الدنيا كما نعلم، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. فهذا يتعلق بالفعل، يتعلق بالمشيئة. وكصفة الضحك، فالله تعالى يضحك بمشيئته واختياره عز وجل، إن شاء ضحك وإن شاء لم يضحك. الصفات الذاتية الفعلية هي التي يجتمع فيها الأمران، يجتمع فيها الأمران. طيب كيف يعني؟ نقول هي ذاتية باعتبار أن الله لم يزل متصفا بها، لم يزل متصفا بها. وفعلية باعتبار أن الله إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. كيف يعني؟ نقول كصفة الكلام، وسيأتي الكلام عليها، صفة الكلام لله تعالى ذاتية فعلية، فالله تعالى لم يزل متصفا بالكلام، وهو يتكلم وقتما شاء كيفما شاء بما شاء. فالكلام ذاتي باعتبار الأزلية، أن الله لم يزل متصفا به، وهو فعلي باعتبار التجدد والمشيئة، فالله تعالى يتكلم شيئا بعد شيء ولا تنفذ كلماته سبحانه وتعالى. أيضا كصفة الخلق، فالخلق من الصفات الذاتية الفعلية، لم يزل الله تعالى متصفا بذلك، لم يزل الله عز وجل خالقا، والله تعالى يخلق شيئا بعد شيء بمشيئته واختياره سبحانه وتعالى. فهذا تقسيم باعتبار ماذا؟ باعتبار المشيئة. تقسيم آخر باعتبار العقل والنقل، باعتبار العقل والنقل. التقسيم الثاني باعتبار العقل والنقل، تنقسم الصفات بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام أيضا، وهي الصفات العقلية والصفات النقلية والصفات العقلية النقلية. الصفات العقلية هي التي يمكن إدراكها بالعقل، يمكن إدراكها، يمكن إثباتها لله تعالى بالعقل، كمثل الحياة والعلو والسمع والبصر. فهذه صفات عقلية يمكن إثباتها بالعقل، بمعنى أننا لا نتوقف في إثبات هذه الصفات على النقل وحده، لا نتوقف على النقل وحده، بل إن هذه الصفات تعرف أيضا من خلال العقل. الصفات النقلية ويقال لها أيضا السمعية أو الخبرية، يعني التي تعتمد على الخبر، هذه هي الصفات التي لا يمكن إدراكها إلا بالنقل، لا يمكن إدراكها، لا يمكن معرفتها إلا بالنقل، لا بد من النص، كمثل الاستواء والوجه واليدين. فهذه صفات نقلية محضة، يعني لا نستطيع أن نثبتها لله عز وجل إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال النقل. وإن كان العلماء يقولون بعد هذا إن العقل لا يحيلها، يعني كتتمة يقولون إن العقل أيضا لا يحيلها، لكن الأساس في إثبات هذه الصفات هو ماذا؟ هو النقل. والصفات العقلية النقلية هي التي وردت في النقل ويمكن إدراكها أيضا بالعقل، كمثل السمع والبصر. السمع والبصر عددناه في الصفات العقلية وهو أيضا نقلي، يعني جاء في النقل أيضا، جاء في النصوص. التقسيم الثالث باعتبار الإثبات والنفي، باعتبار الإثبات والنفي. فتنقسم الصفات بهذا الاعتبار إلى قسمين، مثبتة ومنفية. هناك صفات مثبتة وهناك صفات منفية. فالصفات المثبتة هي التي يوصف الله تعالى بها على وجه الإثبات، السمع، البصر، العلم، القدرة، هذه كلها صفات ثبوتية، نثبت لله سمعا، نثبت لله بصرا. وأما الصفات المنفية فهي التي يوصف الله بها على سبيل النفي، تنفى عن الله، هي الصفات التي تنفى عن الله، كمثل قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، فينفى عن الله تعالى النوم، نقول هذه صفة منفية. وكمثل السهو وما كان ربك نسيا، فالسهو أيضا ينفى عن الله سبحانه وتعالى. لا يضل ربي ولا ينسى، هذا أيضا منفي عن الله تعالى. فالصفات تنقسم إلى مثبتة ومنفية بحسب الوجه الذي جاءت عليه في النصوص الشرعية، فما كان مثبتا أثبتناه وما كان منفيا نفيناه. هنا قاعدة مهمة لأهل السنة والجماعة، وهي أن النفي في حق الله سبحانه وتعالى يكون إثباتا لكمال الضد، يكون إثباتا لكمال الضد. يعني ماذا؟ يقول العلماء النفي المحض ليس كمالا، النفي المحض ليس كمالا، وإنما الكمال في إثبات الضد على الوجه الكامل العظيم. فالله تعالى عندما وصف نفسه بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم، فهذا إثبات لكمال الحياة والقيومية. ولهذا اجتمع في النص الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فلما نفى عن نفسه السنة والنوم أفاد كمال الحياة والقيومية، فهذا نفي يتضمن إثبات إيش؟ كمال الضد، كمال الإثبات، تمام؟ فلهذا يقول العلماء النفي المحض ليس كمالا، ولا يصح أن ينفى، ولا يصح أن يوصف الله تعالى بالنفي المحض، لا يصح أن يوصف الله تعالى بالنفي المحض، وإنما يوصف بالنفي إذا كان على وجه ماذا؟ إثبات كمال الضد. تنبيه أخير في هذه الجزئية، وهي كما أننا لا نثبت إلا بدليل، فإننا لا ننفي إلا بدليل. هذا في غاية الأهمية. كما أننا لا نثبت لله شيئا من الأسماء والصفات إلا بدليل، فإننا أيضا إيش؟ لا ننفي إلا بدليل. فلا يجوز أن يقال ننفي عن الله تعالى كذا وكذا وكذا بناء على الأصل، بناء على الأصل. نقول لا، لا يصح أن تنفي عن الله تعالى شيئا إلا بدليل. ولهذا عندنا مباحث متعددة في الأسماء والصفات يقول فيها العلماء لا نثبتها ولا ننفيها، مسائل متعددة على هذه الصفة لا نثبتها ولا ننفيها. لماذا؟ لأن الأصل عندنا هو هذا، أننا لا ننفي إلا بدليل، وكما أننا لا نثبت إلا بدليل. لماذا؟
لأن الذي تنفيه عن الله سبحانه وتعالى قد يكون من صفاته ولو بوجه ما ولو بنحو ما، فإذا نفيته عن الله سبحانه وتعالى تكون قد نفيت شيئا وصف الله به نفسه. تمام، هذا باختصار، لأن المبحث هذا المبحث طويل متشعب. باختصار، إذا نفيت عن الله تعالى شيئا من غير دليل فقد تكون نافيا لصفة من صفات الله عز وجل، قد تكون هذا الذي نفيته ثابتا لله سبحانه وتعالى، قد يكون هذا المنفي ثابتا لله عز وجل ولو بوجه ما ولو بمعنى ما ولو بحيثية ما. فإذا نفيته عن الله عز وجل تكون قد وقعت في ماذا؟ تكون قد وقعت في المحظور. فأهل السنة عندهم اتباع وتوقيف وتأدب، لا يثبتون إلا بدليل ولا ينفون أيضا إلا بدليل. المسألة الرابعة وهي الأخيرة معنا، أشهر المذاهب المبتدعة في الصفات، أشهر المذاهب المبتدعة في الصفات. المذهب الأول هو التحريف المسمى بالتأويل، وهو مذهب الكلابية بالكاف نسبة إلى أبي عبد الله محمد بن سعيد بن كلاب على وزن خطاف، وهو مذهب الكلابية والأشاعرة ونحوهم من الفرق والمتكلمين في هذا المذهب. فهذا المذهب هو التحريف أو التأويل، وقد عرفنا معناه أنهم يأتون إلى بعض الصفات يصرفونها عن ظاهرها، يقولون تأويلها كذا تفسيرها كذا ليست على الظاهر المتبادر، وإنما المراد بها كذا أو كذا. المذهب الثاني التشبيه والتجسيم، التشبيه والتجسيم أو التمثيل والتجسيم، والمراد بالتجسيم هنا أن يقال إن الله جسم، لابد أن تكتب هذا لأنه مهم. المراد بالتجسيم هنا أن يقال إن الله جسم على وجه الإثبات، يثبتون لله تعالى هكذا أنه جسم. وهذا مذهب داود الجواربي، داود الجواربي وهشام بن الحكم الرافعي ونحوهما. فهذا المذهب هو تمثيل الله تعالى بخلقه، تمثيل الله تعالى بخلقه. والتجسيم أن يقال إن الله جسم، وبعضهم زاد في الضلال فأثبت أعراض الجسمية لله عز وجل كاللحم والدم، تعالى الله عن ذلك. فهذا هو المذهب الثاني. المذهب الثالث التعطيل، وهو مذهب الجهمية والمعتزلة ونحوهم. والتعطيل عرفنا معناه هو النفي والإنكار، فالتعطيل هو إنكار الأسماء والصفات. والتعطيل عند الجهمية تعطيل تام، التعطيل عند الجهمية تعطيل تام، فالجهمية لا يثبتون شيئا من الأسماء والصفات أصلا. تمام، فهذا هو التعطيل الكلي مذهب الجهمية. وأما المعتزلة فالتعطيل عندهم في الصفات دون الأسماء، يعني يثبتون الأسماء ولا يثبتون الصفات، فيقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم. فهذا هو المراد بالتعطيل. والتحريف والتأويل في حقيقته تعطيل أيضا، ولهذا تجد من العلماء من يجعل التعطيل على أنحاء، على أنواع ودركات، يعني بعضها أشد من بعض، فيجعل تحريف الأشاعرة تعطيلا، وهو كذلك، لأنهم عندما يحرفون اليد والوجه واليد اليدين والوجه والعينين والاستواء وما أشبه ذلك، فحقيقة أمرهم أنهم نفوا هذه الصفات، لم يثبتوا لله عز وجل وجها على الحقيقة ولا استواء على الحقيقة إلى آخره. فالتحريف والتأويل في حقيقته تعطيل أيضا. المذهب الرابع هو التفويض، والمراد به هنا تفويض المعنى، تفويض المعنى، أن يقال إن معاني الأسماء والصفات مجهولة لا تعرف فتفوض إلى الله تعالى، يقال مفوض المعاني لله عز وجل لا نعرف منها شيئا. وهذا هو المذهب الذي ينسبه المبتدعة إلى السلف، هذا هو المذهب الذي ينسبه المبتدعة إلى السلف، ويسلكه من يسلكه منهم. يعني إذا تكلمنا على الأشاعرة مثلا، وخصوصا في الأطوار المتأخرة التي وصلوا إليها، فالأشاعرة لجأوا إلى التفويض، تفويض معاني الأسماء والصفات، وقالوا هذا هو مذهب السلف، هذا هو مذهب السلف، ادعوا أن السلف كانوا يفوضون المعنى. ومن ارتضى منهم ذلك قال هو السلامة فنحن عليه، يعني اعتقده في نفسه، اعتقد التفويض، اعتقد أن معاني الأسماء والصفات تفوض إلى الله تعالى، وقال هذه هي السلامة، هذا هو المسلك الأسلم، هذا هو المسلك الأسلم، وهذا هو مسلك السلف بزعمهم. ادعوا أن السلف كانوا على هذا المسلك، على هذا المنهج، ولهذا يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، يعني التأويل أعلم وأحكم وأدق من التفويض، لأنك عندما تؤول تقول المعنى كذا، المراد به كذا، فأنت قد عرفت المعنى، وهذا أكمل من الذي إيش جهله، لم يعرفه أصلا وفوضه إلى الله تعالى. فحقيقة قولهم إذن كما يقول أهل العلم انتقاص السلف وتجهيلهم، ولهذا يسميهم العلماء بأهل التجهيل، يسميهم العلماء بأهل التجهيل، يعني لأنهم يجهلون السلف، بل يجهلون الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم، لأن حقيقة مذهبهم أن معاني الأسماء والصفات غير معلومة. طيب، غير معلومة لمن؟ للخلق على سبيل العموم. فحتى الرسول صلى الله عليه وسلم على مذهبهم هذا لم يكن عالما بمعاني الأسماء والصفات، وكان يقرأ كلاما لا يعرف معناه. فهذا هو التفويض الذي هو تفويض المعنى، وهذا مذهب باطل من شر مذاهب أهل البدع. إنما التفويض الصحيح هو تفويض ماذا؟ الكيف، هذا هو الذي كان عليه السلف، السلف كانوا يفوضون الكيف، وأما المعنى فإنه كان معلوما عندهم. نكتفي بهذا القدر، الحمد لله.